بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء. وكنت قبل رمضان قد بدأت بسلسلة علمية بعنوان أحكام السجود، وتحدثت عن أحكام السجود بشكل عام، ثم عن سجود السهو، ثم عن سجود الشكر. وثم جاء رمضان فانقطع الحديث عنها لنتحدث عن الصيام والزكاة. اليوم إن شاء الله أعود لتلك السلسلة مع أحكام جديدة وأولى حلقات برنامج هذا وأولى حلقات هذا البرنامج حول فيما يتعلق بسجود التلاوة وبما يتعلق بأحكام السجود. وهذه هي الحلقة الأولى التي تتعلق بسجود التلاوة وبأحكام سجود التلاوة. وسجود التلاوة المراد به أن يمر القارئ لكتاب الله عز وجل على آية فيها سجدة إذا ما كان يتلو القرآن، سواء أكان ذلك داخل الصلاة أم خارج الصلاة. وهناك أحكام كثيرة تتعلق بسجدة التلاوة أو بسجود التلاوة لا ينفك عنها المسلم الذي يمر على آية سجدة، سواء كان خارج الصلاة أم في الصلاة. فالمسلم يتلو كتاب الله، وقراءة هذا القرآن بركة، وتلاوته تعبدا، وقراءته كذلك عبادة وذكر لله، بل هو خير ما ذكر به الله عز وجل، خير ما ذكر به الله عز وجل أن يذكر بكلامه العظيم. فالمسلم يقرأ القرآن، لا بد أن يكون له ورد يومي يقرأ فيه كتاب الله، وفي أثناء تلاوته لكتاب الله عز وجل يمر على آية سجدة، فيحتاج أن يتعلم أحكام تلك السجدة وما يتعلق بها من فقه. فهذه هي معنى سجدة التلاوة أو سجود التلاوة. ونسبت للتلاوة لأن سببها آية التلاوة، أو سببها آية سجدة في أثناء تلاوة القرآن الكريم. وأولى المسائل المتعلقة بسجود التلاوة أو بسجدة التلاوة، حكم هذه السجدة، هل هي على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ يعني هل سجدة التلاوة إذا مر بها المصلي لا بد، إذا مر بها التالي لكتاب الله لا بد أن يسجد وجوبا، أم أن السجود سنة، ولو سجد يؤجر ولو لم يسجد لا يأثم؟ العلماء لهم أقوال في هذه المسألة، فمنهم من يرى أنها سنة مستحبة مؤكدة، وقال البعض بأنها واجبة أي يجب أن يسجد. ومن قال بأنها سنة قوله أقرب إلى الصواب، أنها سنة ولكنها مؤكدة، تؤكد أو مستحبة، يأتي بها التالي لكتاب الله، والأفضل أن لا يدعها ولا يتركها لما فيها من فضل. فإن ابن آدم إذا سجد انعزل الشيطان أو اعتزل الشيطان، يبكي يقول يا ويلي أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فهذه السجدة تغيظ الشيطان، تغيظه وتقهره وتسبب له حسرة وندامة، وهو عدو لله، ومطلوب من المسلم أن يغيظه وأن يخالفه وأن يأتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يقربه من الله ويبعده عن الشيطان. والقول بأن سجود التلاوة سنة قال به كثير من أهل العلم، أو قال به جمهور أهل العلم، واستدلوا لذلك بأدلة، يعني يعني أنها سنة. من ذلك حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، فأخذوا من هذه الآية أو أخذوا عفوا من هذا الحديث أن لو كانت السجدة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بالسجود أو سجد هو، ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للسجود هنا دلالة على أنه تسجد وتترك، أو إذا يعني سجد الإنسان يؤجر ولم يسجد فلا يأثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو تركها ليبين هنا أنها سنة، ولكن ليس معنى أنها سنة أنها تترك. لا يحرص الإنسان أن يأتي بها كما بينت لكم، فإن الله عز وجل أكد على السجود بشكل عام في أكثر من موطن من كتابه، من ذلك قول الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هنا توبيخ لتارك السجود، وهذا معناه على أهمية السجود وعلى مكانة السجود. والله عز وجل أمر به، قال واسجد واقترب، قال فاسجدوا لله واعبدوا. فهذه كلها أوامر بالسجود للدلالة على مكانة السجود، ومن قال بوجوبها أي السجدة التلاوة أخذ بمثل هذه الأدلة، فمعناه أنها سنة يحرص عليه الإنسان إذا مر بآية سجدة وهو يتلو كتاب الله يسجد. لكن أنها سنة فهناك من الأدلة ما دل على أنها سنة، منها ذلك حديث زيد أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، أي لما مر بآية السجدة لم يسجد فيها. فقال أهل العلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم للسجدة هنا مع أنها آية سجدة للدلالة على أنها لا تجب لبيان سنيتها. أيضا من الأدلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، وفي لفظ زاد عمر رضي الله عنه فقال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. فهذا عمر لا يفعله رضي الله عنه إلا عن علم يقيني وتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السجدة سنة وأنها لا تجب. ولذلك عمر رضي الله عنه سجد في الجمعة الأولى، وفي الجمعة الثانية قرأ آية سجدة ولم يسجد ليبين للناس أنها سنة وأنها لا تجب. وأما في الجمعة الأولى فنزل من على المنبر وسجد. وهكذا أخذ من أهل العلم، أخذ أهل العلم من هذا الحديث الدليل على سنية سجود التلاوة، خاصة وأن عمر رضي الله عنه لما قرأ الآية على المنبر كان بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد ولا خالفوه، مما يدل على أنها سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه لما تركها ترك سنة. ولذلك هذا الحضور الكثير في صلاة الجمعة ولم يخالف عمر رضي الله عنه عندما ترك السجود في الجمعة القابلة قالوا دلالة أن مستقر عند الصحابة أنها سنة. وهذا يعني الفعل من عمر كما بينت لكم في هذا الموطن في يوم الجمعة الذي يحضره كثير من الصحابة دليل على أنها أي سجدة التلاوة إن شاء الله يعني سنة لو تركها الإنسان، لكن الأفضل دائما أن يحرص عليها. وأيضا من يعني الأدلة على أنها سنة أيضا قالوا أن الأصل عدم وجوب سجود التلاوة ولمن كان خارج الصلاة، حتى يثبت دليل صحيح صريح بالأمر بها بسجدة التلاوة، ويكون هذا الدليل لا معارض له ولا ناقل له من الوجوب إلى السنية، ولا يوجد دليل صريح غير معارض أو واضح فيه الوجوب بل يوجد أدلة أخرى تدل على سنية هذه السجدة. فهذا من الأدلة على أن سجدة التلاوة إن شاء الله سنة ومشروعة، وقد فعلها الصحابة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، نأتي إلى مسألة السجود، يعني سجود التلاوة فيما كان يكون داخل الصلاة، لأن المسألة الأولى كانت تتحدث عن السجود خارج الصلاة، أي الإنسان جالس يقرأ القرآن، فماذا لو قرأ آية السجدة وهو في الصلاة؟ هذه فيها مسائل. يعني المسألة الأولى نتحدث في الصلاة الجهرية، لأن الإمام قد يكون في صلاة سرية وقد يكون في صلاة جهرية، فنبدأ بالصلاة الجهرية. إذا قرأ الإمام سجدة آية سجدة في الصلاة الجهرية مثل صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، فهل يسجد أو لا يسجد؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فالصحيح أنه يسن للإمام أن يسجد للتلاوة في الصلاة الجهرية سواء أكانت الصلاة فرضا أو نفلا، وبهذا قال كثير من أهل العلم، وبعضهم طبعا خالف وبعضهم قيدها بل لا يختلط على الناس، لكن صحيح إن شاء الله أن الإمام إذا قرأ في الصلاة آية سجدة فإنه يسن له أن يسجد، أي يسن له أن يسجد سجدة التلاوة سواء كان في صلاة الفرض مثل الفجر أو المغرب، أو كان في صلاة النفل مثل قيام الليل أو ما يعرف بصلاة التراويح، فحينئذ يسجد الإمام. والدليل على أن الإنسان المصلي المسلم أو الإمام إذا كان في الصلاة ومر بآية سجدة أنه يسجد سجدة التلاوة، هناك أدلة. من الأدلة أن أصل هذه السجدة سنة، كما ذكرت لكم الأدلة التي قبل لما قرأ عمر رضي الله عنه على المنبر آية سجدة سورة النحل سجد، ثم في الجمعة التي بعدها لم يسجد، فهذه دليل عام، وقالوا الفقهاء لا فرق في حكم السجود أن يكون المصلي أو المسلم داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فسواء كان خارج الصلاة يسجد أو كان داخل الصلاة وهو إمام مر بآية سجدة في صلاة جهرية كذلك يسجد، لأن الأدلة عامة دلت على أنه يشرع سجود التلاوة عند ورود آية فيها سجد التلاوة. وأيضا من الأدلة التي استدلوا بها أثر أبي هريرة، لأن له حكم المرفوع قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقيل له ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا زال أسجد بها حتى ألقاه. فأخذ أهل العلم أن أبا هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في هذا المكان في صلاة جهرية، فأخذوا منه من هذا الدليل على أن سجود التلاوة للإمام في الصلاة الجهرية سنة، وجائز للإمام أن يسجد إذا ما قرأ آية سجدة. وأبو هريرة رضي الله عنه من علماء الصحابة وليس هو بالهين، وراوية الإسلام وحافظ لكثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وسنة، فلذلك وهذا الحديث الصحيح لا شك أنه سند قوي على للإمام أو للإمام أنه إذا قرأ آية سجدة سجد في الصلاة وهو إمام في الصلاة الجهرية. أيضا من الأدلة أيضا عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وأخذوا من هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة وفي فجر يوم الجمعة، ولذا مر بآية السجدة التي في ألف لام ميم تنزيل السجدة كان يسجد صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه إلى أن الإمام لا يقرأ فقط آية السجدة ويسجد أو آيتين قبلها وآية بعدها، لا، إما أن يقرأ السورة كلها أو يذر السورة كلها، لا يختار فقط موضع السجود، فإن هذا ليس من السنة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس أو بعض الأئمة يقرأ فقط موضع السجود ويسجد ويقرأ شيئا في الركعة الثانية شيئا من سورة الإنسان، فهذا غير صحيح. يا تقرأ السورة كلها أو تتركها كلها، وهذه تقرأ في فجر الجمعة. فمن هذا الدليل أيضا أخذوا أن الإمام في الصلاة الجهرية إذا مر بآية سجدة يسجد ولا إشكال في ذلك، وذلك السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدلوا أيضا ببعض الآثار عن السلف رضي الله عنهم، وهذه الآثار تحتاج إلى تحقيق، لكن ورد منها أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن فلانا صلى بنا الفجر فقرأ بسورة سجد فيها، فقال له عمر: أوقد فعل؟ قال: نعم. فصلى عمر رضي الله عنه من الغد فقرأ بالنحل وبني إسرائيل فسجد فيهما جميعا. فهذا أيضا عمر أراد أن يؤكد أن فعل هذا الإمام الذي سجد بكم أن فعله صحيح وموافق للسنة، وأكد ذلك عمر رضي الله عنه بفعله، بأن يعني هو أيضا قرأ في الصلاة وسجد. فدلت هذه الأدلة على أن الإمام في الصلاة الجهرية إذا مر بآية سجدة يسجد، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. وهناك أحكام أخرى تتعلق بسجود التلاوة، نجلها إن شاء الله إلى اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.